بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يسر تسجيلات الآثار الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمن لقاءات الشباب مع العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كان هذا اللقاء وهذا النقاش ليلة الخميس 14 من شهر جماد الآخرة لعام 1400 ألف، ونحن لما فيه من الفائدة والعلم النافع نسأل الله تعالى أن يجعله زادا لإخواننا المستمعين.
العذاب لا يشترط أن يكون عقابا، مستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم،
السفر وخدمة من العذاب، هذا ما في إشكال، لكن هذا لا يصح دليلا.
ما يعضد الوجه الثاني هذا؟
وماذا تفعل بزيادة يوم القيامة التي ذكرناها؟ نشيتها أو نشيتها؟
في البالي.
إذا كيف تجمع؟
أجمع بأن هذا تلك في يوم القيامة أيضا تألم، ألا يكون تألما؟ كيف؟ تألما. الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا.
وهل علمت في الشرع تألما يوم القيامة دون عذاب؟
حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا يتحسرون. تحسر أهل الجنة. الجنة على ساعة لم يذكر الله تعالى فيها.
أولا تحسر غير الحزن وغير الألم. وبعدين هذا الحديث، أنا الآن ما أستحضر، أنت تستحضر أنه صحيح؟ صحيح، تحسر يعني. أنا في نفسي منه شيء الآن.
ثم يمكن يأخذ أيضا بعد ما سمعت كلامكم حضرني قول عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لأمه، إن الشاة لا يضرها سلقها بعد ذبحها.
صحيح.
يعني الميت لا يحس بشيء الذي يموت كما تفضلتم على الأدلة وغيره.
أي نعم.
بالنسبة لهذا في صفة صلاة النبي، ثم الجهر بالتأمين للإمام فقط، وكذلك يعني في تعليقاتكم.
نحن رجعنا عن هذا.
رجعتم؟
معروف.
هذا اللي كنت أرغب يعني.
سبقك بها عكاشة.
أما مسألة عدم قراءة المقتضي، ما اقتنعنا به الذي قلتم أنه لا يجب، إذا جهر الإمام فلا يجب على المقتضي قراءة الفاتحة على الأدلة التي ذكرتم.
نعم، هو يعني لا بأس من ذلك، لأنه إذا كان من قبلنا فهم أعلم منا وأتقى لربنا، اختلفوا فنحن أولى أن نختلف، ولكن هم اختلفوا ولم يتفرقوا فنحن سنظل معهم لا نتفرق إن شاء الله. لكن اليوم كنا مع أحد المشايخ هنا مجتمعين فذكرنا هذه القضية، وقلنا يجب أن نجمع بين خصتين اثنتين كانت من خصائل الحسنة عند سلفنا الصالح. إحداهما أنهم كانوا لا يقلدون، وكل منهم من أهل العلم طبعا يفتي بما ترجح لديه من علم، والعامة الذين كما يقول الفقهاء لا مذهب لهم وإنما مذهبهم مذهب مفتيهم كانوا لا يتعصبون لأبو بكر أو لعمر، فليس هناك مذهب بكري ولا عمري ولا عثماني ولا علوي، فنحن يجب علينا هكذا علماء وطلاب علم وعوام أن يكونوا على هذا الخط. ثم مع اختلافهم لم يتفرقوا، كانت صلاتهم واحدة وجماعتهم واحدة وجمعتهم واحدة وإلى آخره، بينما المذاهب المتبعة اليوم من الناس قد فرقتهم طرائق شتى. فإذا إذا ما اقتنعنا لا بأس من ذلك، لكن نريد أن نسمع نحن الشبهة التي منعتكم من اقتناع، لعلنا نحن نقتنع بما عندكم.
ما الذي يظهر لي أو يحضر لي الآن هو الروايات أو بعض الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله في جزء القراءة، وبناء عليها أو بنى على هذه الروايات العلامة الشيخ عبد الرحمن المبارك فوري رحمه الله صاحب تحفة الأحوذي كتاب له في هذه المسألة اسمه تحقيق الكلام بلغة أردو، وأنا ترجمت وحققت هذا الكتاب، لكن ما قدر لي أن أبيض، فوصل الشيخ إلى نتيجة بعد ذكر الروايات أنه يجب على الإمام، يجب على المأموم أن يقرأ مع الإمام، وهذا خصوصية لسورة الفاتحة. وأيضا ذكر كما تفضلتم في الإجابة أنه لا تشرع سكتة خاصة لهذه مما اعتاد بعض الناس، فروايات من أهم أوضحها أن النبي صلى الله عليه وسلم فرغ من بعض الصلوات التي يجهر أو تجهر فيها القراءة، قال لعلكم تقرؤون، وفي رواية ما لي أختلج في قراءتي لعلكم تقرؤون خلفي أو خلف إمامكم، قالوا نعم نهذ هذا، وفي رواية أخرى نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة إلا بأم القرآن، وفي رواية أخرى كانت هذه الصلاة صلاة الفجر، والرواية في جزء القراءة وإسنادها فيما نعرف أنه صحيح. فهذه الرواية صريحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم خلجوه واختلجوه في قراءته التي يجهر صلاته التي تجهر فيها القراءة، ثم استثنى في هذه الصلاة فقط قال فإن إلا بفاتحة الكتاب، فالحال يدل على أنه يجب أن يقرأ الإمام والمأموم كلهم الفاتحة ولو في الجهرية. هذه أكبر شبهة التي تعترض في المسألة.
يعجبني منك فضيلة الشيخ أنك سميت حجتك شبهة، وهذا يسهل علينا ردها، أما لو كانت حجة فصعب علينا ردها. عندي بعض الملاحظات حول ما ذكرته أنا أعرضها عليك. أولا، تصحيح هذه الرواية فيها نظر، وتصحيح هذه الرواية سلك المصحح مسلك الإغضاء، إغضاء النظر أو البصر عن عنس وقع فيها. أنت ذاكرها في ابن إسحاق وفي فوق مكحول الشامي صاحبنا ابن بلدنا، هذا مكحول منسوب إلى التدليس، هذا من جهة. من جهة أخرى يروي هو مكحول يروي عن عبادة بن الصامت الحديث عن عبادة، فهو إذا عنعن تكون روايته يعني أقل ما يقال فيها في موضع البحث والنظر، لأنه قد نسب إلى التدليس. ثم في بعض الروايات ومن طريق ابن إسحاق الذي سميته يسمي رجلا بينه وبين شيخه، هذا الرجل مجهول. فإذا الحديث هذا فيه نظر في ثبوته عن الرسول عليه السلام بهذه القصة، أما أصل الحديث فقد سمعتم لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب وهو متفق عليه. هذا شيء. والشيء الثاني، إذا افترضنا صحة الحديث وغضضنا الطرف عن العلة التي ذكرناها، فالاستدلال بالحديث على الوجوب فيه نظر كبير، لأنك ترى معي بأن الحديث يقول لا تفعلوا وهذا نهي، ثم استثنى من النهي إلا بفاتحة الكتاب، والاستثناء من النهي لا يقتضي الوجوب، لا تفعل كذا إلا كذا، فهذا استثناء من النهي يفيد الجواز ولا يفيد الوجوب. كما في الآية إذا كنتم تذكرونها، لأن حظي لا يساعدني إلا بموضع إيش الاستشهاد، تذكرون ما قبل قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقات، تذكرون ما قبلها؟ أحسن، أيوة، فهنا إلا لا تتخذوا نهي، إلا يفيد إيش الجواز ما يفيد الوجوب. فالحديث جاء على هذا الوزان تماما، لا تفعلوا لا تقرأوا مطلقا إلا بفاتح الكتاب، فهذا كهذا تماما. ويؤكد أن هذا الاستثناء لا يفيد الوجوب رواية في مسند الإمام أحمد بسند صحيح يقول فيها فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم، إلا أن يقرأ أحدكم، هذا معناه تجويز مرجوح، يعني كما يقولون في بعض البلاد ما عليش إذا قرأت الفاتحة. فمن أين نأخذ الوجوب في صورة اقتداء المقتدي بالإمام الذي يجهر بالفاتحة؟
لكن التعليل فإنه لا صلاة إلى آخره، هل له اعتبار كبير؟ فإنه لا صلاة ولكن في جنس،
هذا صحيح التعليل في ذلك، لكن بارك الله فيك التعليل مربوط بالاستثناء، فإن كان الاستثناء يقتضي الوجوب وليس الأمر كذلك فالتعليل في بابه، وإن كان الاستثناء هنا كما هو الراجح عندنا لا يقتضي الوجوب وإنما تعليل يقتضي استثناء هذا الأمر، أي قراءة الفاتحة من إيش؟ من النهي، لا تفعلوا إلا أن تقرأوا الفاتحة في الكتاب، فإنه لا قراءة لمن لم يقرأ. فهذه الجملة تعليلية للاستثناء وما تضمنه من حكم، فإن كان هذا الحكم واجبا فهو تأكيد الوجوب ربطا بالأصل، فإنه لا صلاة لمن يقرأ في هذا الكتاب. وإن كان لا يفيد الوجوب وإنما الجواز، والجواز المرجوح كما أفادتها أو أفادته الرواية الأخرى إلا أن يقرأ أحدكم في هذا الكتاب، هذا شيء يتعلق بالحديث. هناك شيء يتعلق بالنظر الفقهي، الذين يذهبون إلى وجوب قراءة الفاتحة إجابة مطلقا حتى في الصلاة الجهرية يقولون من جاء وقد أدرك الإمام راكعا ثم ركع فلا تحتسب له هذه ركعة، أليس كذلك؟ طيب هذا الفهم ناتج من ذاك الفهم، فإن ثبت أن هذا الفهم خطأ ثبت أن ذاك الفهم خطأ أيضا.
يعني قد يقال بأن هذه خصوصية في حالة خاصة، إذا أدرك الإمام أو من أدرك الإمام فقد أدرك الركوع في حالة خاصة فقط، لكن الذي استطاع مثل ما مثلا مسائل كثيرة
قبل
يعني
قبل ماذا تعنون بالحالة الخاصة؟
نقصد من هذا أنه قد يكون هذه حالة خاصة، إذا جاء الإمام في حالة الركوع فليركع معه ويحسب هذه الركعة في حالة خاصة فقط لأجل هذا الحديث الخاص على طريقة أهل الحديث في الجمع بين الحديثين. وأما في إذا قدر أن يقرأ ثم فرط ولم يقرأ ففي هذه الحالة نقرأ عليه قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لأنه تمكن ولم يقرأ. لكن ما دام لم يتمكن وأدرك الإمام في حالة الركوع فهذه حالة خاصة يحتسب هذه الركعة، لأنه أدرك الإمام فقد أدرك الركوع في حالة خاصة. وما معرفتنا بالخلاف في المسألة، هناك بعض العلماء يرجحون رواية لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأتذكر في علماء أهل الحديث في الهند خلاف كبير في هذه المسألة، أكثرهم لا يحتسبون هذه الركعة لأن رواية لا صلاة أرجح من رواية من أدرك الإمام فقد أدرك الركوع، ألا ما نعرف في تحقيق علماء أهل الهند. نعم،
أنا كنت يعني أريد أن أفهم الشيء الذي شرحته الآن. الحالة تعني يعني حالة من أدرك الإمام راكعا مستثنى من عموم قول عليه السلام لا صلاة لمن يقرأ، أكذلك؟
نعم، طيب. جمعا بين الحديثين يعني على طريقة أهل الحديث.
معليش، ولماذا لا نوجد حالة أخرى أيضا تكون مستثناة من عموم قوله لا صلاة لمن لم يقرأ في هذا الكتاب؟ بدليل أن الذي يسمع قراءة الإمام عليه وظيفة بنص القرآن وبنص السنة. القرآن معروف، فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فإذا هذا أنا أرى أنه لا يسع أن يقال يستطيع، لأنه شرعا لا يستطيع، لأنه مأمور بأداء هذه الوظيفة فاستمعوا له وأنصتوا. فإذا هذا أيضا حال أخرى تستثنى من عموم قول عليه السلام لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب. ثم تأتي قضايا أخرى تخدج في استدلال بهذا العموم. إذا دخل الداخل إلى المسجد والإمام بدأ يقرأ بعد الفاتحة، فالذين يقولون بوجوب القراءة على هذا الإطلاق ولو تسامحوا معنا بذاك الاستثناء الوحيد يقولون لابد له من إقراء فاتحة الكتاب
تخصيصا للفاتحة.
نعم
نعم، القراءة العامة.
فالآن ما الذي سيقع؟ الإمام يقول غير المغضوب عليهم، يأتي والإمام يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هو لا يستطيع أن يقول أن ينفذ قول الرسول عليه السلام إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له من تقدم ذنبه وما تأخر. أدى ذلك الفرع الفقهي إلى إضاعة تطبيق أمر نبوي، ويترتب من وراء هذا التطبيق ما شاء الله من فائدة، وهو أن يغفر الله له ذنبه. يعني تتنافر بقية الأحكام مع الأخذ بعموم قوله عليه السلام في كل حالة إلا في حالة الذي أدرك الإمام راكعا. ثم كما شرعت أقول حب أنه جاء والإمام يقرأ بعد الفاتحة، كيف يتمكن هذا الذي اقتدى بالإمام وهو مشغول بقراءة نفسه للفاتحة، كيف يتمكن بحفظ ما يقرأه الرسول عليه السلام؟ نحن نعلم مثلا عن تلك المرأة الفاضلة التي قالت إنها حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة قاف وهو يقرأ بها في صلاة الفجر. أنا لا أتصور لو كان مذهبها مذهب من يقول أنه لابد أن تقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ جهرا. يعني يجد الإنسان مضطرا لإلحاق استثناء آخر بالإثناء السابق. فلا جرم أن إمام السنة الإمام أحمد رحمه الله كان مع هذا المذهب، لأنه به تجمع الروايات الأخرى. ولا شك أنك على ذكر من الحديث الذي جاء من طريقين اثنين، أحدهما من طريق أبي هريرة والآخر من طريق أبي موسى، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. فنحن نفهم من هذا الحديث فقها رائعا في زعمي، وهو أن وظيفة المقتدي هو الإنصات والاستماع، وبخاصة إذا كان الإمام يقرأ شيئا غير محفوظ عند عامة الناس. كل المصلين يحفظون الحمد لله الفاتحة، أما ما بعد الفاتحة فالقليل من يحفظ، ربما يحفظ صور خصال مثل قل والله أحد إنا أعطيناك الآخر. فالمصلون بحاجة إلى أن ينصتوا بعد قراءة الفاتحة تماما. وأخيرا ماذا يقال؟ هو يقول الحمد لله رب العالمين، أنت بتقول الحمد لله رب العالمين. طيب، وإذا كان هو بيقرأ على مذهب ابن العربي هذا النكرة، أنه من قرأ سورة الفاتحة بنفس واحد ك كتب الله له أجل الأنبياء والرسل والملائكة وإلى آخره. في بعض الأئمة اليوم ليس تطبيقا لهذا الحديث، ربما ما عندهم خبره، لكن استعجالا في الأمر يبدأ يقرأ الفاتحة بنفس واحد. متى تقرأ أنت الفاتحة؟ فلا لا يعني يستقيم في الذهن ذهن العالم المتفقه في قوله تعالى فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، الإمام يقرأ وأنا أقرأ، هو يقرأ وأنا أقرأ. لذلك إذا سمحت لي، جاءوا ببدعة السكتة، لأنهم هم الذين يصرون على القول بوجوب القراءة وراء الإمام في الجهرية، ما هضموا أن يقرأ المؤتم والإمام يجهر، لذلك قالوا للإمام اسكت اسكت لكي يتمكن القارئ من القراءة. هذا ما عندي، وتفضل.
الحديث أولا الآية إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا عام لا شك فيه، الآية عامة ومفهومها عام، ونحن نؤمن بأن الأحاديث الصحيحة وكما تفضلتم وهو طريقكم أن الأحاديث لا تخالف الآية، ولنا نظائر كثيرة في آيات تدل على العموم خصصتها السنة، وعلى قول بعض العلماء أن السنة تنسخ حتى عموم الآيات على طريقة أهل الحديث الذي نريد أن نعرف. أما إذا كان على طريقة الفقهاء وخاصة فقهاء الحنفية فلهم فيه يعني كلام كثير وخبر الواحد لا يخصص به ولا إلى آخره. فلذلك نقول الآية إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون هذه عامة، وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، والروايات الأخرى التي منها حديث اختلاج وله شواهد كثيرة فيما نتذكر ذكره البخاري رحمه الله في جزء القراءة وثبته. المسألة للوجوب لأن لا صلاة هذه لا لنفي الجنس لغة، نحن نفهم من العموم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نفي جنس الصلاة، نفي جنس الصلاة،
هذا مبدئي مسلم، يعني تخصيص القرآن بالسنة أمر مسلم وهو منهج أهل السنة وأهل الحديث ونحن معهم. لكن ماذا تقولون إذا تعارض نصان عمومان، أحدهما آية في القرآن والآخر حديث عن الرسول عليه السلام، فهل نخصص الآية بالحديث أم نخصص الحديث بالقرآن؟ هذه واحدة. والأخرى إذا تعارض عمومان أحدهما مخصص والآخر غير مخصص، فأيهما يسلط على الآخر، العام المطلق غير مخصص أم العام المخصص يسلط على العام المطلق؟
العام المخصص لا شك أنه يكون مرجوح من الذي لم يخصص وبقي على عمومه وإطلاقه، لكن الآية هنا هذه كلها فيما على كل حال إذا ذهبنا في استدلال نرى منه استدلال الفقهاء المتأخرين نشم من قولكم هذا الاستدلال.
لا نعم، أنت حتى الآن على خلاف عادتي، لأن سألتك أنت ماذا تقول،
أنا أقول
دعنا من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين، قلت بارك الله فيك وأعيد ما قلت، إذا تعارض عامان أحدهما عام مطلق والآخر عام مخصص، فأي العامين يسلط على الآخر؟
المطلق
أنت أجبت بالصواب. طيب فلنبقى إلى هذه النقطة،
نطبق الآية والأحاديث عليه.
نعم،
نطبق على هذا العموم والخصوص الآية والحديث
معليش.
طيب
فالآن أي العامين هنا عام مطلق لم يخصص وعام خصص، الآية أم الحديث؟
ما يبدو لي أن الحديث مخصص، إنما هو مخصص
أنت خصصته آنفا.
هذا ككلام عام كقاعدة عامة.
لا لا،
لكن الحديث هنا مخصص وليس مخصصا.
اسمح لي، لا آنفا أقول بالنسبة لمن جاء والإمام راكع، ما قلت أنه هذا يستثنى من لا صلاة.
نعم.
إذن دخل تخصيص على هذا النص العام. فحين أنت تذكر جيدا قلت لك لماذا لا نلحق مخصصات أخرى، فأبيت علي لأنه ما كان عندنا وصول إلى هذه النقطة. الآن أنت تخصص الآية العامة التي لم يدخلها تخصيص بالحديث العام الذي دخله التخصيص، والقاعدة أنت معي فيها أن العام المطلق أقوى من العام المخصص، فإذا يجب أن نعكس ونقول نخصص الحديث بالآية ولا عكس. بمعنى إذا قلنا أن الحديث مخصص للآية يكون معنى الآية على النحو الذي ذكرته أنا في المحاضرة بالنسبة لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره، بالنسبة للاستثناء الثابت في السنة، فقلنا حرمت عليكم الميتة إلا ميتة السمك والدم إلا الكبد والطحال. كذلك هنا حسب رأيكم نقول فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له إلا الفاتحة في الصلاة الجهرية، أليس هكذا باب إعمال العام مع الخاص؟ إذا نحن عكسنا الموضوع للسبب الذي ذكرناه آنفا، وهو أن الآية عمومها غير مخصص ولو بجزئية واحدة، والحديث مخصص بجزئية واحدة. نقول الآن لا صلاة لمن لم يقرأ في فاتحة الكتاب مخصص بقوله تعالى، وتكون النتيجة لا صلاة لمن لم يقرأ في فاتحة الكتاب إلا من سمع قراءة الإمام لقوله تعالى فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. يكون هذا أقوى من حيث استعمال الأدلة الفقهية والعلمية من جهة، وأقرب للنظر للمشاكل التي ذكرناها آنفا التي ترد، وما أظن أن عليها جواب إلا أن نأتي ونخصص أيضا تخصيصا آخر، ويأتي الجواب أيضا قلب التخصيص. نقول قال عليه السلام إذا أمن الإمام فأمنوا إلى آخر الحديث ولا نعيده. طيب الإمام يقرأ الفاتحة وأنا أقرأ الفاتحة، أنا ما أستطيع أن أؤمن إذا أمن الإمام، ماذا نفعل بهذا الحديث؟ نقول إذا أمن الإمام فأمنوا إلا حينما تكون تقرأ فاتحة الكتاب.
الذي فهمنا من دراستنا على مشايخنا في الهند رحمة الله عليهم، أظن أكثرهم توفوا، فهم كانوا بمجرد ما يصل أحدهم إلى الصف والإمام يؤمن، ولو لم يقرأ فكان يؤمن، وكانوا يأمروننا ويفهمون الحديث على أنه ولو كان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والإمام أمن يتوقف لهذه اللحظة ويؤمن مع الإمام فيجمع بين الأحاديث كلها بهذه الصورة، والأحاديث يفسر بعضها بعضا على هذه الطريقة.
يسمى
شباب عندنا
بايخة.
لا ما هي،
كيف لا يا أستاذ؟
إن شاء الله يعني نريد أن ننهي هذا، وإن شاء الله الكتاب هذا نرجو أن نوفق لطبعه
إن شاء الله
عبد الرحمن المبارك كوري صاحب تحفة العودي
إن شاء الله،
كان بالأردو وترجمته وألفت عليه، ففيه يعني كأنه يعطيني الاقتناء بأنه يجب على المأموم أن يقرأ على كل حال الفاتح إلا في سورة إدراك الإمام، وهو يخالف في هذا، يضعف الحديث إذا أدرك الإمام إذا أدرك الركوع.
في مشكلة ثانية نحن ما أحببنا أن نصل إليها، لأني كنت أرى أن البحث فيها سابق لأواني. هذا الحديث الذي يضعفه هو حديث أبي داود، وهو لم هو حديث إيش عندك شيء؟ هو يضعف رواية أبي داود في السنن، وهي فعلا ضعيفة، لكن أولا ضعفها ليس ضعفا شديدا لا يمكن الاستشهاد به، ثانيا هو لم يقف يقينا على نسخة أسئلة الإمام ما الإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهويه التي يرويها عنه المروزي. هذه نسخة عتيقة جدا في المكتبة الظاهرية. لا شك أنه يكون قد وقف على رواية البيهقي في السنن للحديث الذي رواه أبو داود من طريق أخرى، حيث رواها من طريق عبد العزيز بن رفيع عن رجل من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وهو المذكور في سنن أبي داود والمضعف، أنه إذا أدركتم الجمال راكعا فاركعوا واعتدوا بها، وإذا أدركتموه ساجدا فاسجدوا ولا تعتدوا بها. وهو يروي هذا الحديث من طريق أخرى، من طريق عبد العزيز بن رفيع عن رجل من الأنصار. يمكن أن يكون وقف لأن سنن البيهقي أخواننا لم نجزهم الله خيرا، هم لهم الفضل الأول في نشر هذا الكتاب، فلا بد أن الشيخ المباركوني قد وقف على هذه الرواية. فأعتقد ربما على ربما أعتقد أنه ربما وقف، فربما أعله بالرجل الأنصاري. لكن الفائدة التي أنا وقفت عليها في المسائل المذكورة آنفا عن رجل من أنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، زياد، والسند من أصح الأسانيد هناك في
الصحابة كلهم.
فحينئذ نعم تفضلوا، يلا شكوا لنا الطريق، تفضلوا من عندكم، تفضلوا يلا دكتور.
بقيت مسائل إن شاء الله نرجو لله
إن شاء الله يصير خير.
إذا تعارض آية من الحديث ينبغي علينا أن ننظر في ألفاظ الآية وأن ننظر في ألفاظ الحديث، فلفظ الآية إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا يعني جملة شرط، جملة شرطية إذا قرئ القرآن فاستمعوا. طيب الاستثناء في سياق النفي في الحديث لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب، هذا أقوى. هذا أقوى من قضية
كيف يعني؟
يعني أنه يعني
يحمل. أنت عم تحكي عن الآية، شو بها الآية؟
إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. هذه يعني جملة، يعني نلاحظ أنها أن الله سبحانه وتعالى بها أتى بجملة، يعني فيها جملة شرطية، والجملة الشرطية
وإذا كان يعني إذا قال لك الرجل إذا جاءك زيد فأكرمه، إيش وإذا كان في جملة شرطية؟
هذا تدل على العموم يعني.
وإذا كان فيها جملة شرطية؟
لا أقصد بالنسبة للمقارنة الجملة الشرطية مع
يا أخي معليش بس واحدة واحدة. الآية الكريمة ألا تقتضي وجوب الاستماع لقراءة القرآن إذا قرئ؟ خلاص ارجع بال الحديث. ماذا يوجد في الحديث؟
الحديث فيها لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم يخصص هذه الآية، يخصص هذا العموم بالفاتحة.
أنت تعيد كلام الشيخ.
نعم.
إيش الفائدة؟ لكن وأنا أعيد كلامي عليك الآن، ما الفائدة؟
لكن أنت قلت يعني لماذا لا نقول لا نقرأ الفاتحة؟
أنت أجب عن هذا.
معلم.
يلا تفضل. تفضل.
ولكن نسي وخطأ، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودية يتلي عليها أبلها فقال إنكم لتبقون عليها وإنها لتعذب. يعني استشكال الحديث هذا يعني هل يخصص
الخبر؟ هذه قصة هي صحيحة، ورواية الصحابي الثلاثة أيضا صحيحة، ولا تعارض بينها ما أبدا.
فما هو السبيل لذلك؟ يعني ورد حديث موقوف ومرفوع والإسناد كله اثنين صحيحين.
انت حينما تقول موقوف ومرفوع معناه صار في شيئين، لكن حينما تقول بإسناد صحيح تريد ما تقول بإسناد صحيح ولا تعني بإسنادين صحيحين؟
يعني أتى الموقوف بإسناد صحيح وأتى المرفوع بإسناد صحيح، نفس الحديث من صحابي واحد رفعه. نعم.
وإن كان الآن أنت تطور كلامك، أنا سألته هل كل من الموقوف والمرفوع جاء بإسناد؟ أي هناك إسنادان وليس إسناد واحد، بينما أنت كان كلامك محصورا بإسناد واحد. الآن قلت بإسنادين بعد أن استوضحنا منك. طيب، فالآن إذا السؤال كالتالي: حديث واحد جاء ما يكفي أيضا هذا، بدنا نحن كمان نحط قيود حتى يصح الجواب. اتفقنا الآن أنه جاء بإسنادين، هل تعني بإسنادين عن صحابي واحد أم عن صحابيين؟ إذن أحد الإسنادين عن هذا الصحابي يرفع والآخر يوقفه، صح السؤال هكذا؟ حينئذ يدخل الموضوع في أحد أو إحدى القاعدتين اللتين ذكرناهما آنفا بالمحاضرة، وهي أو وهما: إما أن يدخل في زيادة ثقة مقبولة، أو في حديث الشاب أو غير مقبول. قلنا أن هذا لا مجال الآن لتفصيله، هناك الآن جاء مجال التفصيل. إذا استوى الإسنادان صحة فالحكم للمرفوع، وإذا ترجح أحدهما على الآخر فالحكم للراجح.
مرويات عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
صحيفة.
يعني جمهور المحدثين ذهبوا إلى أنه يحتج به وصحيح، لكن في نفس الوقت يجيبوا حديثا بنفس الإسناد ويحكموا عليه بالضعف. فكيف صحيفة واحدة صار بعد حديثها ضعيفة وبعدها صحيح؟
أظن لا أخفاك أن الحديث حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي منزلته المنزل الوسطى، أي أنه حسن، لا هو صحيح ولا هو ضعيف. فإذا تذكرنا هذه الحقيقة جاء الجواب كالتالي: لعلك تذكر ما قيل من الأقوال في توجيه قول الترمذي في حديث واحد إنه حسن صحيح، وأن من هذه الأقوال حسن عند بعضهم صحيح عند بعضهم، تذكر هذا لا شك. فلا أنا أقول الحديث الحسن يكون فيه راو اختلف فيه الفقهاء العلماء، فمنهم من يوثق راويه توثيقا وسطا فيحسن حديثه، ومنهم من يضعفه. فليكون الجواب عما سألت مطابقا للواقع، تلاحظ قبل كل شيء أن القضية نسبية، فالذي يحسن ويحتج به غير الذي يضعف ولا يحتج به. فإذا لاحظت أن أحد الذين يحسنونه أو يحسنون بعض أحاديثه، لاحظت أنهم في بعض الأحاديث لعمرو بن شعيب يضعفونه، حينئذ ينبغي أن تلاحظ أنهم لاحظوا شيئا في تلك الأحاديث التي ضعفوها، لأن حديثه حديث حسن، والحديث الحسن مرشح للإعلال بأدنى مناسبة. فهذا وجه التعارض، إن كان التعارض صادرا من المحسن لحديثه كقاعدة، أما إن كان المحسن غير المضعف والمضعف غير المحسن غير محسن فهذا لا إشكال فيه، لأنك تعلم أن قضية التصحيح والتحسين قضية نسبية. فكمن حديث مثلا في الصحيح تكلم فيه بعضهم كما تعلم عن الدارقطني وغيره. فهذا هو الجواب عن ما سألت.
يعني نواجه مشكلة بأنه يقال أنكم تنكرون تقليدا أعمى للأئمة وتقلدون يحيى بن معين وأحمد في أقوالهم وأقوالهما، مثلا فلان ضعيف فلان صحيح. وبعد هذا سؤال ينبني على هذا إن شاء الله، نريد أن نسمع على هذا، فهل هذا أو قبول قولهما أو قول الأئمة في الراوي أنه ضعيف أو ثقة، هل هذا تقليد محض أم مبني على شيء علمي الذي لا يسمى تقليدا مثلا؟
حق لهم أن يسمحوا لأن الدور كان لهم، فالآن الدور لغيرهم. أنا أقول هذه مسألة عالجها الصنعاني في رسالته، ويذهب إلى أن هذا ليس تقليدا، لكن أنا شخصيا ما اقتنعت بذلك. هذا ما اقتنعت به، ولكن هل من إنسان ينكر التقليد؟ أما أنا فلا أنكر التقليد، بل أقره بل أوجبه، فإن كان غيري يخالفني ولو ذلك بلا شك فنستفيد من التباحث في المسألة. أنا أعتقد أن التقليد لا ينجو منه كبار الأئمة فضلا عن صغارهم، فضلا عن علمائهم، فضلا عن طلاب العلم، أخيرا فضلا عن العامة. فما هو الإشكال إذن؟ أصل الإشكال في اعتقادي، أصل الإشكال عندي غير وارد، لأن الذي يبدو أن الذين يقولون هذه القولة إما هم مقلدة يريدون أن يحاججون نحن أنه أنتم تدعوا أن التقليد محرم، فلماذا تقلدون؟ وإما أن يكونوا من الغلاة من إخواننا السلفيين الذين يحرمون التقليد تحريما مطلقا، وكلا الفريقين على خطأ. أي نعم. وعلى هذا فلي أستطيع أن أجيب إن كان عندي جواب، ما من أي الفريقين، لا من أي الفريقين يصدر هذا الانتقاد؟ فإن كان المقلدين فواضح جدا أن نقول ما لكم لهذا المجال، يعني كيف يقول المثل العربي، ليس هذا عشك فدرجي، ماذا إيش موضوع بحثك. وإن كان من الإخوان السلفيين المغالين في إيجاب البحث والاجتهاد حتى على عوام الناس، نقول هذا لا دليل له، بل هو خلاف ما كان عليه سلفنا الصالح. ولذلك فأنا لا أعتقد أن في هذا إشكال سواء صدر من هؤلاء أو من هؤلاء.
يعني فإذا قبول قولهم على الإطلاق يكون بناء على ماذا؟ نرى الإمام
بناء على قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر.
يعني نرى أن الإمام أحمد رحمه الله مثلا يضعف أو يوثق راوي لم يعاصره هو بنفسه،
نعم،
بل قد يكون من التابعين ومن لحقه، فهل يعني مبنى تضعيفه أو توثيقه هناك شيء خاص اعتمد عليه، أم يعني على ما يقولون أنهم قد كانوا يوثقون ويضعفون لمخالفة في المذهب أو كذا أو كذا من هذه الأشياء، فنريد أن نعرف طريقة أو منهج تضعيفهم وتوثيقهم، وخاصة للذين، أي توثيق وتضعيف الأئمة للذين لم يعاصروهم مثلا، بناء على أي شيء كانوا يوثقون ويضعفون مثلا.
هذا سؤال وجيه وجوابه عندي إن شاء الله. الذي تبين لي بالسبر والتتبع أن طريقة التوثيق والتضعيف يعود إلى طريق من طريقين، أحدهما الذي هو طريقنا نحن، فطريقنا هو طريق الرواية، فنحن نروي عن الأئمة ولو بالوجادة مثلا أن فلان وثق فلانا أو ضعف فلانا أو نحو ذلك، كذلك كانوا هم، لكن هم ما كانوا يومئذ بحاجة إلى الرواية بالوجادة، وإنما كانوا يروون بالأسانيد. وأوضح مثال في هذا إذا تذكرت ما في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، فإنه يروي عن أبيه تارة وعن يحيى ابن معين تارة، وأحيانا أولى الشاهد يقول حدثني عبد الله بن أحمد عن أبيه، فهو إذن يروي التوثيق أو التضعيف بالسند كما يروي الحديث، فهذا طريق من طرق رواية التوثيق أو التجريح. طبعا نحن حينما نقول هذا نقول هذا أولا فرضا بالنسبة لبعض الروايات التي نشاهد أسانيدها، لكن بعض الروايات الأخرى نفترض أنهم أيضا تلقوا عن من قبلهم، ولو أننا نحن لم نقف على إسنادهم. نعم، هذا هو الطريق الأول. الطريق الثاني هو الذي نلاحظه في المؤلفين في الضعفاء كابن حبان في الضعفاء المتروكين، كالكامل في الضعفاء الكبير، كابن عدي في الكامل، فإنهم يتتبعون أحاديث المترجم ثم يقولون وله مثل هذا من المناكير. أما عبارة ابن حبان فأصبح مضرب مثل، يروي المناكير عن المشاهير، يلصق الموضوعات عن الأثبات إلى آخره، فهذا يعني أنه سبر أحاديث هذا الراوي، فتبين أنه من سبره إياها أنه هكذا. إذن هناك طريق من طريقين، وهذا نحن نستفيده الآن إذا أردنا أن نتشبه بهم على قاعدة فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فنحن يجب أن نوسع دائرة التحقيق أكثر من قولنا قال فلان وفلان، وبخاصة حينما نجد الفلانات المشار إليها مختلفين، نجد مختلفين، فيجب أن نحيي الطريقة الثانية، طريقة السبر. أي نعم، سبر روايات هذا الراوي التي يذكرونها، وهي على الأقل تساعد على ترجيح قول من قولي التوثيق أو التجريح.
إذا كان يسمح الإخوان تتم، بارك الله فيكم. نجد في كلام ابن حجر، طبعا هو كتاب ابن حجر التقريب خاصة هو عمدة المتأخرين، نجد في كثير من الرواة يقول صدوق يخطي قليلا، ربما وهم أو وهم قليلا، مثلا يأتي المقومون لروايته فيقولون حديثه حسن مثلا، لكن ينبغي أن يكون هناك حذر، كيف نجعل جميع أحاديثه حسنة وقد وهم في بعض الأحاديث؟ فيجب أن نتتبع أنه وهم في هذا الحديث. هذه شبهة واردة كبيرة جدا في ذهني، أنه ما دام لم يتعين لنا في أي حديث قد وهم أو أخطأ، فجميع أحاديثه على طريقة أصحاب الحديث ينبغي أن يكون في معرض الشك، في معرض التحقيق، حتى يثبت لنا أنه أخطأ في حديث خاص كما تعين لنا في بعض الرواة، أو دلس في رواية خاصة كما تعين لنا في بعض الروايات مثلا. وما عدا هذه الرواية أو ما عدا تلك الروايات الخاصة كلها حسنة أو صحيحة مثلا. فبعد يعني حينما نرى ابن حجر يقول صدوق يخطي قليلا أو ربما وهم، يأتي المتأخرون ويقولون هو حسن الحديث مثلا، حسن الحديث عامة، ما شكنا في أي رواية يكون قد أخطأ وفي أي رواية يكون قد أصاب، هذا فيه مزلقة فيما يظهر. ما ندري رأيكم في هذه المسألة.
هذا سؤال طيب. هم حينما يقولون تلك القولة صدوق يهم أو ربما أخطأ أو صدوق يخطئ أو نحو ذلك، هم يضعون قاعدة كما لا يخفى، فكونهم وضعوا قاعدة تعني أنهم سبروا حديث هذا الإنسان، فتبين لهم أن أكثر أحاديثه ثابتة وبعضها فيها ضعف، أليس هذا هو شرح تلك الكلمة؟ حينئذ نقول: فمن كان بهذه المثابة هل يهدر حديثه كله من أجل خشية أن يكون فيها بعض تلك الأحاديث من النوع التي وهم فيها، أم الأصل أن نأخذ أحاديثه حتى يتبين لنا وهمه؟ يعني هناك سبيلين لا بد منهما ولا ثالث لهما: إما أن نرد حديث الصدوق الذي يهم مطلقا حتى يتبين لنا صحته بالمتابعة، وإما على العكس من ذلك أن نقبل حديثه حتى يتبين لنا خطأه بمخالفته لمن هو أوثق منه. ولا شك أن هذا السبيل أولى من الأول، لأنه الأول يعني رد أحاديث لمجرد احتمال أنه أخطأ. صحيح هو أخطأ في بعض الأحاديث، لكن نحن ما تبين لنا خطأه في هذا الحديث وفي ذاك وإلى آخره. فإذا الفائدة من هذا القول الدقيق صدوق يهم إلى آخره هو نخذ حذرك أن هذا الإنسان ليس صحيح الحديث، فانتبه لعله حديث من أحاديثه تكون من تلك الأحاديث التي انتقد من أجلها ونزلت مرتبته من ثقة إلى صدوق يهم.
أدنى شك يتركون رواية الراوي، مثلا الثقة كان طول حياته ثقة لكنه اختلط في آخر عمره ولم يتميز مثلا، أو راو من الرواة لم يتميز، فيهدرون جميع رواياته حتى يتبين أنه أخذ قبل الاختلاط مثلا. فبناء على هذا الشك ما دام تركوا، لماذا يؤخذ رواية الصدوق الذي يكون وهم قليلا حتى قبل أن يتبين لنا؟ لابد أن نجعل في معرض المتابعة والشواهد، إلا إذا تعين لنا أنه أخطأ في هذا الحديث فقط والباقية كلها مثلا نظيفة لم يخطئ فيها، فهذا لا مجال فيه. فصدوق يخطئ قليلا أو صدوق يخطئ كثيرا أو سيء الحفظ، يعني هناك بعض الناس ابن أبي حاتم نفسه يجعله في مرتبة المتابعات والشواهد فيما نعرف، يكتب حديثه يقول
من؟
ابن أبي حاتم مثلا.
من هو الذي يجعله في مرتبة من يستشهد به؟ ماذا قال فيه؟
الذي قال يكتب حديثه صدوق، الذي قيل فيه صدوق يكتب حديثه.
هذا لا شك فيه، هذا كلهم يقولون هكذا. لماذا أنت ذكرت هذا المثال أو هذه اللفظة؟
نقول ابن يعني كأني استشهد بكلام ابن أبي حاتم أنه يجعل صدوق ربما وهم أو صدوق مطلقا يجعله في معرض المتابعات والشواهد لا يقبله مطلقا. أما الآخرون وخاصة المتأخرون وبالأخص ابن حجر رحمه الله ومن تبعه يجعلون الصدوق مطلقا أو الصدوق الذي يخطئ قليلا يجعلونه مقبولا بالعموم بدون تفلية حديثه التي أخطأ فيها من غير ما أخطأ فيها.
هذا كلام صحيح، بس أنا أشكل عليه أنك تركت موضوع صدوق يهم إلى صدوق. إيه لما؟
لأن ابن حاتم مثلا ما دام يجعل الصدوق في معرض البحث وطلب المتابعة والشواهد له، فبدرجة أولى صدوق يهم قليلا عنده أو من ينحو نحوه أن يكون في معرض البحث للمتابعة والشواهد له، قصدي استشهادا من قول ابن أبي حاتم.
نعم
في هذا.
لكن بارك الله فيك، هل تظن أن أبا حاتم حينما يقول في الراوي صدوق يعني ما يعنيه ابن حجر؟
لا.
أم يختلفان؟
هذا الذي نريد أن نستفسره، بارك الله فيكم.
ولأنه يختلف الأمر، فما يصح أن ندخل في من قيل فيه صدوق يهم من قيل فيه صدوق مطلقا، فهناك فرق. ولذلك أرى من المفيد أن نظل عند المثال الأول وهو من قيل فيه صدوق يهم. أي نعم. ونحو ذلك، وليس الصدوق مطلقا، لأن الصدوق مطلقا في اصطلاح أبي حاتم هو الصدوق الذي يهم في اصطلاح ابن حجر. لكن الإشكال الذي أوردته هو إشكال قوي فعلا بالنسبة لمختلف، ولكن المثال الذي أو هذا الإشكال الذي أوردته لا يؤكد دعواك أنك ترى المحدثين يردون رواية الثقة لأدنى وهم، لا، لأنك تعلم أنهم يقولون من من الرواة لم يخطئ ولا يهم. إذا
يعبر الذهبي كثيرا يعني
فإذا لا ينبغي أن نستدل بردهم لحديث المختلط حينما لا يعلمون أحدث قبل اختلاط أم بعد، لتأييد أنهم يردون رواية الثقة لأدنى وهم. واضح هذا؟ لكن نعود في الحقيقة إلى الإشكال الذي أوردته، فهو إشكال يعني فيه قوة، وما أدري الآن ما هو التفصي منه، ما هو التخلص منه. نعم، لعل الله يفتح لنا. عندك شيء؟
لا، أنا يعني منذ مدة أتمنى أنكم الحمد لله أطال الله بقاءكم قد قضيتم حياتكم في هذا البحر اللجي الذي هو اللجي لنا بالفعل، وهو إن شاء الله لكم سهل أن تكتبوا في مثل هذه المواضع. نحن نتتبع هذه المواضع في كتبكم. في بعض الأحيان نجد في بعض الرواة ما يثلج الصدر بالفعل، في بعض الأحيان نجد ما يجعلنا نطلب أن تكتبوا لنا في مثل هذه إن شاء الله قاعدة عامة أو قواعد، يعني حتى يبين للطلبة مثل هذه الإشكالات.
إن شاء الله أنتم تكونون خير خلف لخير سلف. نحن خلاص انتهى دورنا، ويأتي دوركم إن شاء الله.
اشترط لتوثيق الراوي أن تتوفر فيه العدالة والضبط، فالضبط نقدر نعرفه ولا إما يعرفون مثلا بسبر الأحاديث كما تفضلتم، لكن في موضوع العدالة يختلفوا، فمنهم من قال أنه كل مسلم عدل أو المسلمون كلهم عدول إلا مجلودا في حد، وعلى هذا ابن حبان مثلا والعجلي وامثالهم، لكن في ناس قالوا أنه لابد أن تتوفر العدالة الباطنة. لكن مع ذلك نشوف يعني أو نجد الأئمة يوثقون رواة لم يلحقوهم، قد ينفرد مثلا ابن معين أو العجلي أو غيره بتوثيق راوي لم يلحقه لم يدركه، فمن الممكن نقول أنه سبر حديثه فوجده ضابطا، لكن كيف عرف عدالته؟ هنا السؤال،
ما هي العدالة؟
العدالة يعني هي كما ذكر الأستاذ المعلم اليماني هي ملكة تمنع الإنسان من اقتراف الكبائر أو خوارم المروءة.
لا عفوا، أردت كيف تعرف العدالة.
أيوة، تعرف العدالة هذا الذي يشترط العدالة الباطنة بالمصاحبة بالخبرة بالمعرفة. لكن فإذا كان إنسان بيني وبينه مثلا 100 سنة فلا أستطيع أن أحكم عليه إلا من ناحية الضبط.
إلا من ناحية
الضبط،
بسبر
الروايات،
الضبط.
نعم،
هذا يثبت به الحفظ يعني. إيه، أما تريد أن تقول أن العدالة ما تثبت؟
أريد أعرف كيف يحكم.
عارف يعني مبدئيا تريد أن تقول هكذا، مش أنه تتبنى مذهبا. لا، أي نعم. ألا يكفي في إثبات هذه العدالة أن الرجل يروي أحاديث الرسول عليه السلام ويرويها على الوجه الصحيح ويتلقاها الرواة عنه، ألا يكفي هذا لبيان أنه كان عدلا؟
يكفي لبيان أنه مسلم، يعني توفرت فيه العدالة العامة اللي هو الإسلام، لكن العدالة الباطنة اللي فوق درجة المجهول هذا كيف عرفه يعني أو كيف يعرف؟
لا، المجهول، المجهول، أنت تعرف المجهول، مجهول العين، مجهول الحال، لكن حينما تفترض أنه ثقة وأنه عرف أنه ثقة بطريقة أخرى هو الشبر أو الرواية كما ذكرنا آنفا، فخرج عن احتمال أن يكون مجهولا.
يعني في الحالة هذه نستطيع أن نقول إذا عرف ضبط الراوي بسبر حديثه فنكتفي فيه بالإسلام.
نكتفي بالإسلام هي. لأنه لو كان هذا الرجل
هي.
ليس مسلما عدلا
هي.
أيوة لما رووا عنه.
طيب ابن حبان مثلا لما يصرح في الراوي لا يعرفه ولا يعرف أباه مع ذلك يذكره في الثقات، فنستطيع أن نقول أنه سبر حديثه فوجده ضابطا فحكم عليه
الثقات. هذا من أخطائه الواضحة البينة.
نعم.
لأنه من أين يستطيع أن يسبر أحاديثه وهو يقول لم يروي عنه إلا فلان؟
نعم.
وهذا له أمثلة كثيرة في كتابه. إذن الأمر لم يدخل في السبر عند ابن حبان. الحقيقة الذي أنا أراه أن عندي مشروع بدأت فيه منذ سنين وانتهينا من كتابتي على البطاقات وبدأنا منذ بضع شهور لتسجيله في مصنف سميته بتيسير انتفاع الخلان بكتاب ثقات ابن حبان، لأنه ابن حبان في هذا الكتاب له أشياء عجيبة وعجيبة جدا، منها ما ذكرت أنت آنفا أنه يذكره في الثقات ويقول لا أعرفه ولا أعرف أباه. نعم نعم هذه أشكل قضية يذكره في الضعفاء. ثم يذكر بعض الرواة وروى عنه فلان وفلان ليس ثقة عنده. ليس ثقة عنده الراوي عنه. نعم. يعني كأنه يعني اللي انقذه في نفسي من دراستي لكتابه هذا أن رجل عن في فكره خاطرة وهو جمع أسماء الثقات ولكن جمعها ثم لم يجري تصفية على كتابه حسب القواعد، لأنه هو يمكن تذكرون معي ذكر لعله في مقدمة صحيحه أنه من هو الراوي الذي يحتج به هو يصفه بما يصفه الآخرون هو العدل الضابط الحافظ أو نحو هذا الكلام، حينئذ نقول كيف عرف كثيرا من الثقات الذين أوردهم في كتابه الثقات وبعضهم يقول لا أعرفه لا أعرف أباه وبعضهم يقول روى عنه فلان وهو ضعيف أو لعله وضاء أيضا أحيانا عنده، فإذا كيف هذا يوثقه؟ كان الأمر يحتاج إلى إعادة نظر منه على كتابه ويجري عليه عملية تصفية. أنا هدفي في هذا الكتاب كما دل عليه العنوان تيسير المراجعة، لأنك تعلم طبقات ثم من يعني أشياء التي تؤخذ عليه أنه يذكر الرجل في طبقتين، تارة يذكره في التابعين وتارة في أتباع التابعين، أحيانا من نص الواحد يذكره في المكانين، أحيانا في اختلاف. منشأ الاختلاف أنه إذا ذكره في التابعين فلأنه وجد له رواية عن الصحابة فيقول روى عن فلان الصحابي وعنه فلان نعم ولو منقطعا، ثم أورده في أتباع التابعين ويكون في ذلك مصيبا. هذا كله يحتاج إلى حقيقة إلى إيش؟ تحري وتدقيق. أنا ما كان هدفي إلا هذا التيسير، لكن وجدت نفسي منجذبا انجذاب الحديد كما يقولون إلى المغناطيس، وجدت نفسي مضطرا في التعليق على بعض بعض هذه الظواهر التي لا أستطيع أن أمررها وأن أغض الطرف عنها، فصار عندي هذا الكتاب في عليه تعليقات كثيرة وكثيرة جدا، لكن الحق أن الكتاب يحتاج إلى تفلية، لأن في بعض الرواة ينبغي أن يلحقوا بالضعفاء. في بعض الرواة يجب القطع بأنه من الثقات ولو لم يوثقهم أحد، وهذه فائدة مهمة وأنا عنيت بهذا إلى حد كبير حينما وضعت تحت النقد ونسبت إلى التعارض أو التناقض حينما أشعلت في الطلاب أنه توثيق ابن حبان لا يوثق به لأنه يوثق المجهولين، وإذا بهم يروني أحيانا أصحح أو حسن حديث فيه راوي تفرد بتوثيقه ابن حبان، قالوا هذا خلاف إيش مذهبه، وهم ما دروا بعد أن الإنسان مهما تقدم في العلم فهو جاهل، وكما قال تعالى وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فأنا تبين لي شيء جديد منذ سنين كما تبين لي منذ القديم أن توثيق ابن حبان لا يوثق به كقاعدة، لكن يومئذ ما كانت تبينت لي هذه الحقيقة الثانية، وهي أنه إذا وثق من روى عنه جماعة من الثقات لا يعرف عنهم أنهم رووا عنه حديثا منكرا فيكون توثيقه على بابه. وشيء آخر كنت استفدت من الشيخ عبد الرحمن اليماني رحمه الله، نعم، في التعليق على التنكيل، حيث أفادني فائدة وهي أن ابن حبان إذا روى عن شيخ له ووثقه فهنا توثيقه ليس كتوثيق من تساءلت عنه كيف يوثقه وبينه وبينه سنين طويلة، لا، هذا عرفه عن كذب وتعرف عليه عن قرب، فإذا هنا توثيق مقبول. ولم يزل في نفسي منذ قراءة هذه العبارة أن أعرف مشايخ ابن حبان الذين قال فيهم عبارة توثيق، لكن الحقيقة التي فوجئت بها بعد دراستي لكتابي هذا هو أنه لا يترجم لشيوخي إلا نادرا جدا، أي والله، فخسرت ما كنت أتمنى أن أربحه. لا أذكر حتى الآن من شيوخي من وثقه سوى أبي يعلى الموصلي وابن خزيمة صاحب الصحيح وهو شيخه المشهور به، ولكن كلما وقفت على شيخ له في كتابه الصحيح رجعت إلى الثقات فلا أجده. فما أدري من أين الشاهد هنا، لا أدري من أين أخذ المعلم رحمه الله تلك الفائدة التي قدمها للقراء حين قال أنه إذا وثق شيخه فيوثق بتوثيقه، لعله يعني كهذه المثالين الذين ذكرتهما أو نحوهما مما لا أذكرهما الآن، وإلا فهناك له شيوخ بالمئات ما ترجم لهم في الثقات.
أو يكون فعالة عامة، لأن الشخص إذا كان أعصر إنسانا أو تتلمذ على شيخ فهو عارف به، فيكون إذا وثقه كقائد عامة وطبيعة عامة للناس.
هو كذلك، بارك الله فيك، لكن أين هذا التوثيق؟ نحن نتساءل أين هو؟
أين؟
أيوه هذا هو.
شيخ الكتاب
يا شيخ. تفضل.
بالنسبة لمصنف عبد الرزاق يقولون أنه إسحاق بن إبراهيم الدبري سمع منه بعد اختلاطه، وفي نفس الوقت يقولون أنه كان صغير السن 7 سنوات أو كذا.
نعم.
ففي الحالة هذه يعني أنه سمع الكتاب فقط، يعني أخذه مكتوبا.
نعم.
فكيف يؤثر الاختلاط في الكتاب المكتوب؟
كيف يؤثر الاختلاط في الكتاب؟
إذا كانت وجادة، الوجادة هي
لا، لكن مكتوب سماعه صغير السن.
السؤال ينبني على فرضية وهي أنه ألف الكتاب قبل اختلاطه أو ألف بعد اختلاطه أو بعضه
قبل الاختلاط وبعده بعد الاختلاط. فهل سؤالك تحدد احتمالا من هذه الاحتمالات الثلاث؟
أنا ما أستطيع أحدد، لكن في الغالب الإنسان يؤلف الكتاب وهو عاقل وضابط، لأنه بعد الاختلاط صعب لأنه يصنف كتاب كبير.
الاختلاط ما يخرج الإنسان عن كوني عاقلا،
الاختلاط يعني يؤثر في الرواية.
نعم،
يخرج عن الضبط، مش
هذا هو
يخرج عن الضبط. نعم.
لكن أنت تقول ما يؤلف،
يعني هو كتاب كبير مصنف عبد الرزاق.
نعم.
والغالب أن مثل هذا الكتاب لا يمكن يؤلفه في حالة اختلاط، فلا بد أنه جمعه وصنفه في قبل الاختلاط، ثم سمع منه بعض الرواة بعد الاختلاط.
الدعوة هذه الحقيقة لا تسلم على إطلاقها، يمكن التسليم ببعضها. يعني مثلا ألا يمكن أن بعضه ألفه بعد أن طرى عليه الاختلاط؟ أو أن أقرب هذا بشيء أقرب من هذا. كلنا يعلم بالمشاهدة أن الاختلاط تارة يأتي بالتدرج وتارة يأتي فجأة، كالذي يصاب مثلا بالفارج، تارة يأتي فجأة، تارة يبدأ ترتج بعض أعضائه ثم تزداد هذه الرجة إلى أن يصاب بالفارج لا سمح الله. ألا تصور معي الاختلاط يكون أحيانا على الأقل بتدرج؟ نعم، هذا هو. فإذا هذا الاختلاط لا نستطيع أن نجزم بأنه لا يمكن أن يكون قد ألف بابا من أبواب كتبه في حالة اختلاطه. وأنا لا أريد من هذا سوى مناقشة نظرية، يعني أن هذا ممكن، ولكن هل مصنف عبد الرزاق هو من رواية إبراهيم بن إسحاق الدبري فقط فيما علمت؟
النسخة المتبوعة يقال أنها من رواية الدبري. نعم.
ذكر مدار إبراهيم الدبري ليس على غيره.
لا ليس كذلك.
هكذا قالوا الظاهر، ذكروا في المقدمة.
لا، أنتم لو أعدتم النظر إلى بعض كتب عبد الرزاق فستجدونها من رواية الرمادي عن عبد الرزاق وليست من رواية الدبري. إسحاق بن منصور. نعم، إسحاق بن منصور الرمادي. تلاحظون أن بعض الأجزاء أو المجلدات يبدأ السند حتى يصل إلى الدبري فيقول حدثني عبد الرزاق، لكنكم لو قرأتم الكتاب من أوله إلى آخره لوجدتم الإسناد سيتغير من عند الراوي عن عبد الرزاق فيتصل بالرمادي هذا فيقول حدثني عبد الرزاق. ولذلك فأنا أتنبه أحيانا لهذا الفارق، ويشجعني أن يكون رواية الحديث من طريق الرمادي وليس من إسحاق الدبري، وإن كان يعني يمكن استشهاد بروايتي عن عبد الرزاق، بينما نستدل برواية الرمادي عن عبد الرزاق، فهذا ينبغي ملاحظته حينما تنقلون حديثا عن مصنف عبد الرزاق، لأنه ليس كله من رواية الدبري فقط عن عبد الرزاق.
إذا كنت بين الأخشبين من منى فإن هناك وادي يقال له السرر، به شجرة سرة تحتها سبعون نبيا، ماذا صحته وما مفهوم الحديث؟ يعني
الحديث في موطأ مالك وهو صحيح، لكن سؤال الشق الثاني من السؤال شو هو؟
الناحية العقيدية.
لا، ما في شيء،
ما في أي شيء.
لأنه القبور هنا غير ظاهرة، لكن هذا خبر من أخبار الغيبية فلا يترتب وراءها شيء. نعم.
سرة، لأنه الشارح إيش ما معنى سرة تحت 70 نبيا؟ هل السرة يعني قصة فقط؟
بس.
أيوه. إيش هي سرة؟ سرة تحتها ولا
كذا؟ إيه نعم.
وبحثنا في يعني بحث مثلا الكتاب الكامل أو في ميزان الاعتدال ما وجد هذا الحديث من أوهامه أو من أخطائه، فأين ينتقل بعد؟
أين إيش؟
أين ينتقل يعني يحسن الحديث مطلق بعد ذلك؟
أين يلتقي الحديث؟
أين ينتقل يعني الذي يخرج البحث؟ البحث بعد ذلك.
الباحث
يعني يحسن حديثه بعد ذلك؟ يعني الراوي مكتوب
يعني رجعت إلى التقريب فرأيت راويا يقول في صدوق يهب، ونفترض أن الحديث في مسند أحمد، رجعت إلى كتاب الكامل فلم تجد الحديث فيه لم يذكره يعني في ترجمته، فسؤالك ماذا يفعل بعد ذلك؟ لا يكفي هذا، لابد من متابعة البحث في الكامل في ضعفاء للنوخيلي، في ضعفاء ابن حبان، والميزان واللسان وإلى آخره، يعني المفروض أن يفرغ جهده حتى يتسنى له أن يقول والله أنا ما علمت فيه خطأ وهو موفق توفيقا وسطا، فأنا أحسن حديثه حتى يتبين لك ما يعله. نعم.
بالنسبة لموضوع اللي يقول فيه ابن حجر صدوق ربما يهم أو صدوق يهم أو صدوق يخطئ أحيانا مثلا، فأنا من خلال تتبعي لبعض الرجال وجدت أن الشخص الذي يقول فيه ابن حجر صدوق ربما وهم، هذا في الحقيقة كلمة ربما وهم هذا تفسير لقوله صدوق، يعني الراوي هذا نزل من مرتبة الثقة إلى صدوق لأنه ربما يهم، فبعبارة أخرى يعني نستطيع أن نقول أنه ثقة ربما يهم، فمثل هذا الراوي لازم يكون حسن الحديث، إلا إذا قال يخطئ فهنا الخطر، لأنه إذا قال يخطئ معناته أوهامه كثيرة، لكن إذا قال يهم بس أو ربما يهم فهذا يعني حسب ما وجدته أنه هذا تفسير أو بيان سبب لنزوله من درجة الثقة إلى الصدوق.
والله هذا كلام يستقيم لو استطعت أن توفق بين هذا القول صدوق ربما وهم وبين قوله صدوق، ما الفرق؟
هو نادرا ما يقول صدوق، ابن حجر قليلا ما يقول.
نعم. كيف؟
الغالب يجيب معه يهم وربما وهم.
طيب ربما يقول صدوق، فما التوفيق بين صدوق وربما؟ صدوق حاف وصدوق ربما وهم، ما الفرق حينئذ عنده؟
رجعنا إلى التفصيل في تهذيب التهذيب، فنجد أن ابن حجر إذا قال صدوق مثلا قد ينقل من غيره، بحيث الراوي لا يوجد فيه كلام من ناحية التضعيف ولا يوجد فيه توثيق، إنما قيل فيه صدوق أو لا بأس به أو من هذا القبيل، فيجي ابن حجر يحكم عليه بقوله صدوق، لكن هناك رواة اختلف فيهم، فمنهم من قال ثقة ومنهم من قال ضعيف ومنهم من قال كذا، فيجي ابن حجر يجمع بين الأقوال هذه فيترك الثقة ويترك الضعيف، يقول صدوق ربما وهم أو صدوق يهم. أما الصدوق
أصله ثقة ربما وهم فصار صدوقا، هذا نتيجة كلامك أنه يريد الأخ.
نعم، لكن الجواب إذا صح يكون جيد، يعني أنت تستطيع أن تقول في حدود بحثك أنه لا يقول صدوق حاف إلا نقلا؟
لا نقلا، يعني في الغالب يكون الإنسان هذا لا يوجد فيه توثيق ولا يوجد فيه تضعيف، إنما وسط صدوق أو لا بأس به أو شيخ مثل هذا.
لا ما أظن هذا هكذا،
هذا ما يستطيع
أحكم على
الجميل،
لكن
في بعض
الغالب
يعني يقول في بعض الروايات
رواة
هو نفسه ثقة ربما وهم، هو نفسه يقول
هذا. لا أنا أردت أنا أردت أن أستفيد هذه الفائدة، أنه يقول لا يقول صدوق إلا في الراوي الذي لا يجد فيه توثيقا ولا تجريعا، ألست هكذا قلت؟ هذا إذا ثبت يكون في فائدة، لكن أنا إلى الآن ما أعتقد هذا. طيب، فإذا قيل لنا ما الفرق حين ذاك بين قوله صدوق وبين قوله مقبول؟
هذا مقبول يعني حسب علمي أننا لا نستطيع نقبل قوله مقبول.
سؤالي عفوا،
نعم،
ما الفرق عنده بين الصدوق على تعريفك أنت وبين قوله مقبول؟
مقبول هو حسب ما ذكر في المقدمة بأنه يراعي فيه في الغالب أنه قليل الحديث.
طيب،
فإذا رجعنا إلى التفاصيل في تقريب التهذيب، في تهذيب التهذيب، فأنا مثلا وجدت راوي وثقه أحمد وابن المديني وابن نمير وواحد ثالث، وجاء واحد أزدي أو واحد غيرهم قال فيه ضعيف، جاء ابن حجر يحكم عليه بأنه مقبول، فمثل هذا لا يمكن، هذا لا بد يوثقه.
هذا صحيح، هذا من أوابه.
نعم،
هذا له كثير.
نعم،
لكن القاعدة ما الفرق عنده هو في يعني مفهومه الخاص به أو في اصطلاحه، ما الفرق بين من قال فيه صدوق حسب توجيهك أنت وبين من قال فيه مقبول؟ أما أنه يقول في الثقة أحيانا مقبول فهذا منه شيء كثير وهو مرفوض، لكن لا، حينما نجده يقول مقبول وهو على الجادة ولم يخالف،
هو كان
ما الفرق حين ذاك بين
الصدوق إن شاء الله حسن الحديث، لكن مقبول هو قال
بارك الله فيك. ما أسألك
نعم
ما مرتبة حديث من قيل فيه صدوق،
نعم،
أنا أسأل ما الفرق عند ابن حجر حسب فهمك أنت،
نعم،
بين من قال فيه صدوق وبين من قال فيه مقبول؟
هو مقبول قال مقبول حيث طوبع وإلا فلين الحديث، فمعنى هذا أنه يشترط المتابعة في المقبول، أما الصدوق لا يشترط فيه المتابعة.
سامحك الله، أنت تكرر علي كلامه، أنا هذا هاضمه، أنا أريد أن أعرف فوتوغرافية فكرك يعني وجمعك بين العبارتين وأنهما لا يؤديان إلى معنى واحد. أنا أقول لك شيء الآن لعله من هذا القبيل ممكن أنت أن تعطيني جواب. هل يقول في الراوي الذي كثر عنه الرواة ولم يوثق فقال فيه صدوق، بينما الراوي الذي ليس له من الرواة كثيرين كمثل من قال فيه صدوق فيقول فيه مقبول؟
صدوق يختلف عن مقبول.
سامحك الله يا شيخ، أنا أعرف أنه يختلف، أنا أعرف أنه يختلف.
حتى عند ابن حجر يعني مش عندي، حتى عند ابن حجر في فرق بين صدوق وبين مقبول، فإنه حسب ما أذكر يعني جعل صدوق في مرتبة الحسن أو من يحتج بحديثه.
وأنا أقول لك هذا معروف.
نعم،
بارك الله فيه.
بينما المقبول يشترط فيه أن يتابع.
طيب، أنا بقول لك الآن المثال اللي ذكرته آنفا أنا بحثته وهو فرق جوهري. لما حسنت بعض الروايات التي فيها رجل لم يوثقه غير ابن حبان، ما أذكر الآن وين أجريت هذا البحث وهذا التحقيق، قلت في هذا الراوي، أنا قلت اقتباسا من صنيع ابن حجر ومن قبله الذهبي، قلت قال ابن حبان في ثقة أو ذكره في الثقات وقد روى عنه فلان وفلان 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 وكلهم ثقات فهو صدوق. وجدت هذا الصنيع قد سبقني الحافظان الذهبي في الميزان وابن حجر في التقريب، فهو يقول في الثقة الذي تفرد فيه ابن حبان ولكن روى عنه جماعة من الثقات، يقول في مثله مش كلهم دائما أبدا إنه صدوق، بل يقول أحيانا في من لا ينقل عنه توثيقا لأنه روى عنه جمع من الثقات يقول فيه صدوق، كذلك الحافظ الذهبي فعل قبله ذلك. فأنا سرت مسراهم واتبعتهم في منهجهم هذا، فأستطيع أن أقول أن الحافظ ابن حجر يفرق بين من قال صدوق وبين من قال مقبول، أي صدوق له رواة ثقات، أما المقبول قد يكون له راوي واحد اثنين، لأنه في الواقع نحن نلاحظ أن كلمة مقبول يرادف عنده مستور، يرادف عنده مجهول الحال، وأظن أن هذا وصلتم إليه يعني. أما صدوق فهذه مرتبة أعلى من تلك. ففي من يقولها؟ الذي أنا عرفته يقولها في من وثقه ابن حبان أو لم يوثقه ابن حبان لكن روى عنه جماعة من الثقات. لكن لا أستطيع، هذا الذي أردت أن أستفيده منك، لا أستطيع أن أقول الآن أنه لا يقول في الراوي صدوق ولو قال فيه ابن حبان صدوق، عفوا لو قال فيه ابن أبي حاتم صدوق، ممكن أن يكون مسبوقا إليه. هذا يحتاج إلى تحرير. أما قضية أنه يقول في الراوي صدوق اعتمادا على أنه روى عنه جمع من الثقات وثقه ابن حبان أو لم يوثقه، هذا يعني أعتقد فيه إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هنا
قول الذهبي في إنسان الاعتداد في ترجمة أبان بن تغلب الكوفي، يقول عنه شيعي جليد ولكنه صدوق فلنا صدقه وعليه بدعته. هنا الحافظ الذهبي في الميزان لما يقول صدوق شيعي جليد، طيب هل يعني معنى ذلك أنه يعني رافضي؟
نعم
نعم. طيب الرافضي يعني ليس يعني مكفرا ببدعته؟
الرافضي له تعريفان قديم وحديث. الرافضي قديما هو الذي يغالي في تفضيل علي على الخلفاء الأولين، أما الشيعي فيكتفي بتفضيل علي مع الاعتراف بصحة خلافة أبو بكر وعمر. نعم. فإذا قال فيه شيعي جلد فلا يعني أنه رافضي يكفر الخلفاء أو يصعب السيدة عائشة من ذلك.
قوله من الشيعي جلد، هذا جلد غير مثل الرافض.
إيه؟
غير الرافض. طيب بالنسبة يا شيخ قضية القنوت، هو توقيفي لحديث الحسن بن علي، من قال بالزيادة احتجوا بسياق الحديث القنوت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في قنوته أن يقول في دعاء قنوته اللهم اهدني في من هذه، فقال إذا هذا جزء من الدعاء ليس هو كل الدعاء، فهل هذا صحيح؟
نشوف شو حجته، نحن لا نصحي هذا الكلام.
وحجته
لكن ما حجته؟
حجته أن سياق الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يقول في دعائه في القنوت اللهم اهدني في من هديت، فقال إذا الرسول صلى الله عليه وسلم دله على يعني ما يقول في بعض الدعاء وليس كل الدعاء.
والكل وينه؟
في قوله في دعاء القنوت.
الكل وينه رواية أو البقية وينها؟ فما في إذا ما في.
أن له دعاء أصلا.
طيب لا تعرفون الحديث مروي في بعض السنن باللفظ علمني القنوت في الوتر،
هذه تفسر الرواية الثانية.
ايش تفسر؟ نعم الله قديش صارت. اوه ما شاء الله. وين اولادي وينهم؟ يلا علمني القنوت معناها ما في شيء زيادة معروفة، علمني القنوت وهذا نصه وكفى. والسلام عليكم.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الآثار الإسلامية جدة حي السلامة مركز الزومان التجاري أمام مسجد منصور الشعيبي.